ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الشروع في درسنا اليوم، أريد فقط تتميما أو تذكيرا بما ذكرته وأنا بصدد ختم الكتاب مجلد الأول من هذا الاختصار، اختصار أبي الأشبال أحمد الشاكر رحمه الله لتفسير ابن كثير. من جملة ما ذكرته أن هذا المجلس أيها الإخوة يحاول الواحد منا لا يزاحمه بأي شغل من أشغال تبدو له. إضافة إلى ذلك قلت أننا نعتبر بما تقدم من السنوات، وخصوصا إخواننا الذين ربما كانت تبدو لهم بعض الاهتمامات وبعض ربما أعمال أو أشغال أو نحو ذلك، فلأتفه الأسباب ممكن جدا يترك هذا المجلس. فأقول كذلك، وذكرت واقترحت على إخواننا الحاضرين أن يحاول واحد لا يقتصر على نفسه فقط، ربما إذا جاء الدرس طلب من أولاده الصمت، وربما ذهب إلى غرفة أو أغلق على نفسه، أو ربما صرفهم عنه بأي نوع من أنواع الصرف. أقول لا، يحاول الواحد أن يحضرهم، سيما من منهم يعقل، يعني ابن أو البنت عمره 7 سنوات أو 8 سنوات ونحو ذلك، وربما يعطيه كراسا يقول له مثلا إذا سجلت لي 5 فوائد تامة كاملة أعطيك كذا من جائزة أو شيء يعده به من الدنانير والدراهم، وهكذا إن شاء الله شيئا فشيئا يحصل لهم شيء من التعلق بالعلم وحضور مجالسه وتصييد ما يلقى فيه من الفوائد. هذه الطريقة أقترحها على إخواني، وهي مفيدة حتى للأب. أقول هذا ليس بالنسبة للأبناء، حتى بالنسبة لأولاده لزوجته، بل وربما حتى لأبيه وأمه إذا كان قريبين منه، سيما إذا كان بعدها مباشرة مجلس قد يكون ل10 دقائق فقط يعده كأنه امتداد لهذا الدرس، يتباحثون فيه بعض الفوائد التي ربما سمعت وقيدت ويحصل فيه، فإنه إن شاء الله يتم بذلك انتفاع كبير. بل أقول كذلك لإخواني، بعض الأطفال عندهم مشكلة حتى في المدارس، لا يعرفون كيفية حضور الدرس، و الاستماع وجودة الاستماع، لا يعرفون هذا. وقلت كذلك من فوائد هذه الطريقة أن الواحد قد تطرأ عليه ما يطرأ عليه مما يمنع من متابعته، يخرج أو يأتيه مكالمة هاتفية أو يخرج إلى بيت الخلاء، فإن شاء الله لا يكون قد فاته شيء كثير، سيما وقد ترك وراءه من في المجلس يسجل ما يكون قد فاته بهذا الغياب القصير. وهذه عادة بيتية، نرجو إن شاء الله أن تعود ويكتب إن شاء الله الأجر لمن أسسها، الأب ومعه الأم كذلك، ويحصل بذلك إن شاء الله خير كبير. إذن قلت الآن نحن مع بداية الجزء الثاني من عمدة التفسير لأحمد شاكر، اختصر فيه تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير، كثير منا قد يقول لك هو كتاب كبير وطريقته في القراءة صعبة، فهذا والحمد لله تفسير أو اختصار كفانا مؤنة القراءة في الكتاب. كما أن تفسير ابن كثير هو أيضا من فاته تفسير الطبري فدونه تفسير ابن كثير. نعم، إذن تفسير سورة الأعراف وهي مكية كما قال رحمه الله، قالوا مكية إلا بعض آيات منها فهي مدنية، ثمان آيات قيل أنها مكية من عند قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ذي جل السبت إلى قوله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. نعم، إذن هذا منها مدني والباقي باقي الصورة كلها مكية. نعم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن قال ألف لام ميم صاد، نعم هذه كما قالوا موضع رفع بالابتداء، مرفوعة على أنه مبتدأ، أي هذه الحروف ألف لام ميم صاد، والخبر هو كتاب أنزل إليك. قال رحمه الله في هذا التهذيب أحمد شاكر، قال قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. إذن تكلم أهل العلم في الحروف المقطعة هذه، ما هي؟ إفلام ميم صاد، ياسين، طه. وياسين وطه بعض الناس يظنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يسموه والديه ياسين هكذا، ياسين وما حرفان الياء والسين، بعض الناس يظن بأن ياسين هذه اسم لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت ذلك. وطه كذلك حرفان طاء ولها، وليس ذلك اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كاف ها يا عين حاميم نون والقلم وما يسطرون إلى آخر ذلك، هذه كلها حروف مقطعة. بعضهم قال أن هذه الحروف سيما وكثير ما يذكر بعدها القرآن كتاب أنزل إليك ونحوه كأنه يعني خطاب للعرب، هذه الحروف التي يتألف منها كلامكم وأنتم عاجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن، القرآن هذا حروفه هي نفس حروفكم التي تنطقون بها وتتكلمون بها، ولكن لا تستطيعون أن تقول لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل قال الله عز وجل فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بسورة مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث حديث مثله ولا يستطيعون عاجزون. إذن فهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى من المفروض العرب يعرفون بأن هذا ليس نسجا بشريا، هو أمر خارج عن طوق البشر لا يستطيعه الإنسان مهما كان عارفا باللغة العربية. نعم. إذن قال تعالى قال في الشرح قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على عادة المفسرين يبحثون هذه المسألة هناك على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. كتاب أنزل إليك أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد أي مجاهد بن جبر أحد تلامذة ابن عباس رحمه الله وقتادة بن دعامة السدوسي كذلك والسدي فلا يكن في صدرك حرج. حرج ما معنى حرج؟ قالوا شك، الحرج هو الشك، المقصود به هنا هو الشك. وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، هكذا إذن يكون المعنى فلا يكن في صدرك حرج منه، بمعنى لا تتحرج أن تدعو الناس بالقرآن وتذكرهم بالقرآن وتنذرهم بالقرآن وتستعمله في إبلاغك. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولهذا قال لتنذر به أي أنزل إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ومنك أنها للسببية حسب ما ذكر في جواهر الحساب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، منه أي بسببه، يعني أن تكون محرجا كونك تريد أن تنذر به بالقرآن الكريم. ثم قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال تعالى مخاطبا للعالم بفتح اللام أي اقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم، قال لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم، من دونه قد يكون الضمير في دونه راجع إلى الله عز وجل أو راجع إلى القرآن الكريم. لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، قال القرطبي هنا دلت الآيات على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. لا يجوز للإنسان إذا قرئ عليه نص صحيح ربما دلالته واضحة، وقيل له نعم أن هكذا قال العلماء فيه، لا يجوز له بعد ذلك أن يقول يعني بقول آخر قال المذهب عندنا وقال الذي عندنا هنا وكذا والآخر، لا يجوز. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا قليلا ما تذكرون. قال القرطبي قلت في تفسيره عند هذه الآية: دلت الآيات على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. إذن قال: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. بعضهم قال ما مزيدة لتوكيد القلة، قليلا ما أي تتذكرون تذكرا قليلا، هكذا يكون المعنى، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه آيات ربما بعض الناس يتأثر دائما إذا ما ذكر له الكثرة، فممكن يشك فيما عنده من الحق وما عنده من الكلام الصواب والعقيدة الصحيحة. هذه النصوص نستحضرها دائما هنا، أن الكثرة لا تكاد تجدها ممدوحة سيما في موضع يعني اتباع الحق واتباع الهوى، وأكثر الناس يكون صادين عن الحق، أكثر الناس تجدهم خارج بعيدين عن الصواب عن الحق. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها. كم ذكرنا في ربما في غير ما مرة تأتي لمعنى من المعاني ما هو هذا المعنى دوهب ما هو هذا المعنى كم في القرآن الكريم متكررة.
الله أعلم.
نعم
لا أدري شيخ، الله أعلم.
المفروض أنها مرت بنا. سليمان المشري، سليمان
نعم شيخ،
ما هو
أظن أنها خبرية.
إذن تأتي خبرية للتوكيد للتكثير. إذن دائما إذا وجدنا كم فهي إما استفهامية وإما تكثيرية. هذا لننتبه له من المعلومات البسيطة التي لو كان إنسان دائما يسجلها فائدة، وهي في القرآن الكريم موجودة نعم في غير ما موضع. كم للتكثير معناها عدد كثير، لأن هناك أخرى تأتي تسمى استفهامية ويطلب بعدها جواب، كأن صاحبه يستفهم. ولا تحضرني استفهامية في القرآن الكريم، لكن التكثير موجودة، وكم أرسلنا من رسول في الأولين، وكم من آية يعرضون يمرون بها وهم عنها معرضون، وكم هلكنا من قرية كانت ظالمة.
السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كم لبثتم في الأرض عدد السنين عن الاستفهام؟
قال كم لبثتم، نعم صح استفهامية، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. إذن موجودة استفهامية في القرآن الكريم. نعم، إذن هذه قلت معلومة نحتاجها ويتمر بنا في قراءة القرآن الكريم، فجيد أن كل إنسان عنده نعم، مهما كان يقول أنا ما عندي معلومات في النحو، ولكن إن شاء الله يوم ما إذا أضاف إليها أخواتها سوف يحصل إن شاء الله بعض ما يعينه على تدبر القرآن الكريم. نعم، يقول تعالى وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي، خزي الدنيا، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا قلنا من تفسير القرآن بالقرآن. وكم من قرية، والقرية هنا ربما نحن ونعتبر نفسنا أعاجم عن هذه اللغة، كأن لا نتصور القرية إلا كأنها مباني فقط، ولكنها في القرآن الكريم ربما تجد المقصود بالقرية المباني مع من يسكنها، فإذا كانت مباني وحدها فقط لا تقال قرية، حتى لا يدعي مدعي علينا هنا المجاز. إذن قال لذلك قال أي بمخالفة رسلنا، القرية هنا حملها على الأهل، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي أهل القرية هؤلاء. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد، وبير معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إذن هذه آيات مؤلف استحضرها لأجل تقوية المعنى الذي أفادته قوله عز وجل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، أو بياتنا وهم قائلون. وقوله فجاءها، فجاءها والضمير هنا مؤنثا يعود إلى كم، وكم هي من حيث المعنى تعود على يعني عدد من القرى، كم من قرية، لأن كم قد يعتبر فيها لفظها فيكون مفردا، وقد ينظر إليها باعتبار المعنى فيكون مؤنثا أو مفردا أو جمعا أو مثنى أو إلى آخر ذلك. نعم. وقوله فجاءها بأسنا، جاءها أي القرية، والقرية قلنا مع أهلها، ويكون كما قال بعض المفسرين يكون الأنكى أن تدمر القرية على أهلها، وأما أن تدمر القرية فقط وليس فيها أهلها، يعني تهدم والمباني فقط تسقط ويكون أهلها سالمون، فهذا ربما يعني ليس عقابا، أقوى مما لو كانوا هم فيها ويقع عليهم التدمير. وهذا هو الذي تتضمنه عن الآية، القرية مع أهلها. وقوله فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، دل على القرية مع من فيها، المباني مع من يسكنها. فكان منهم من جاءه أمر الله وبأس ونقمته بياتا، بياتا أي ليلا، أو هم قائلون، وهنا قدروا أو وهم قائلون، لأن بياتا أعربت على أنها حال، أي في حال كونهم في البيتوتة الليل، فهو اسم مصدر لكن على معنى الحال، أو كذلك عطف أحد الحالتين. وهم قائلون تكون كذلك حال معطوف على حال، وهم تكون واو حالية، وأو التي قبلها هي التي حصل بها العطف، أو وهم قائلون فحذفت الواو من القيلولة، والقيلولة هي النومة التي تكون في وسط النهار، القيلولة تكون في وسط النهار ينتفع بها الإنسان سيما إذا كان يريد أن يجتهد أو يأخذ نصيبا من الليل، وهي الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت غفلة وله، كما قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، وقال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم، الضمير يعود على أهل القرى كذلك، إذ هنا ظرفية بمعنى في الوقت الذي جاءهم بأس الله عز وجل، إلا أن قالوا واعترفوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن يعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، كما قال تعالى وكم قصمنا، يقال في الكلام قاصمة الظهر بمعنى المصيبة المهلكة المرضية، وكم قصمنا من قرية. إذن قلنا دائما قرية لا نفهمها فهم الأعجمي أن المقصود بها المباني، وأنها إذا قيلت القرية وأريد بها أهلها فذلك إنما هو على سبيل المجاز. إذن قرية أحيانا يراد بها المباني فقط، ولكن كثير ما يراد بها كذلك أهلها مع المباني. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين، إذن هذا كذلك بما يدل على المراد بأهلها، وأنشأنا بعدها قوما على قوم آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، إذا هم منها يركضون معنى هاربين خارجين خائفين من العذاب. لا تركضوا، أي يقال لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين. إذن هذا موافق لقوله تبارك وتعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال ابن جرير في هذه الآية، في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي سنان عن عبد الملك نعم. قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، أي لا يبقى لهم عذر. قال قلت لعبد الملك كيف يكون ذلك؟ قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم الآية كقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسل به، ويسأل الرسل أيضا عن بلاغ رسالاته. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي الأمم المقصود. عن بلاغ رسالته. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، قال عما بلغوا، عما بلغوا. وروى ابن مردوي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يسأل عن الرجل، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده. إذن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني حفظها أو ضيعها. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والظاهر أن اللام لام القسم، يعني ربنا تبارك وتعالى يقسم. فلنسألن الذين أرسل إليهم معنى الأمم، ولنسألن المرسلين أنفسهم. السؤال يختلف، يسأل من أرسل إليهم ماذا أجبتم، ويسأل المرسلون هل بلغتم. وهذا الحديث قال رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وقال ابن عباس في قوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلنقصن عليهم بعلم، فلنقصن عليهم بعلم ماذا نعرف بعلم؟ نوفل، ماذا تعرف بعلم؟ فلنقصن عليهم بعلم. نوفل إذا كنت حاضرا، مقصود إعراب شبه الجملة. يبدو كأنه غير موجود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لما أسمع السؤال أخبرني غير الإخوة في الغرفة الأخرى.
قلت بعلم ما إعرابها إعراب الجمل، فلنقصن عليهم بعلم. نعم
الله أعلم.
صح. مصطفى الخريف،
نعم شيخ، متى في محل نصب فعل به؟
نفعل بالإيه فعل؟
نقصنا.
لا إذن هو فعل حال، نعم هكذا قالوا بأنه حال، أي الله عز وجل يقول فلنقصن عليهم حال كوننا عالمين بعلم، وصاحب الحال هو الضمير الذي في لنقصن. نعم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما كنا غائبين. يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير. ومثل هذا أيها الإخوة يعني بيان المصير وأن الأمور إلى الله ترجعون وتحشرون، أحيانا يطمئن قلب الإنسان المظلوم، المظلوم الذي يعلم يوما ما أنه وإن ظلم اليوم فسوف يقتص من الظالم غدا يوم القيامة، إذا ذكر بهذا وسلي به فإنه يخفف من وقع المصيبة عليه. أقولها كذلك لإخواني ربما الذين قد يعزون ويسلون ويريدون تهدئة بال من ظلم وأراد ربما أن يأخذ لنفسه بالثأر ونحو ذلك، هذا نوع من التذكير، هو في القرآن الكريم متكرر مثله. قال لأنه تعالى شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن يظهر لي أننا نتوقف عند هذا الموضع. ولا بأس أن أخبر إخواني بأننا سنعود إن شاء الله إلى تلك السلسلة من التذكير بالدعاء وأهميته، كنا قد انقطعنا عنها، فأحب اليوم أن نعود إليها، وهي تابعة كما تعودناها تابعة للدرس، وهي لا شك أقل منه ذيل فقط لما قرأناه. وأعيد فقط ما سبق أن سمعتموه في مجال السابقة، كنا نتكلم على آداب الدعاء وانقطعنا عنها على كل حال، لا يحضر الآن السبب. وكنا ذكرنا عدد من الآداب في الدعاء، قل دائما هكذا إن شاء الله، حتى نرى أن هذا الموضوع قد حصل منه فقه. وذكرت في افتتاحية هذه السلسلة أن كثيرا منا مهمل للدعاء، دعاء الله عز وجل والتضرع إليه والإكثار من الدعاء، تراه ربما يقتصر فقط على بعض الأدعية الواردة في السجود، وربما بعض أوقات فقط، وتراه كأنه مقل جدا جدا من دعاء الله تبارك وتعالى. وهذا ربما لقلة معرفة الكثير منا بأهمية الدعاء في ديننا. إذن من تلك الآداب، أول آداب ذكرناها بالتقديم هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن آداب الدعاء البداءة بحمد الله والثناء عليه، كما افتتحت الفاتحة، فاتحة فيها الدعاء، الفاتحة نعم، ليست الفاتحة اللي يدلها بعد الصلاة ولا في المناسبات ولا إلى آخر ذلك، ترى الإنسان يحك يديه اليمنى على اليسرى ويتحرك حركة لا علاقة لها بالدعاء، يزعم بأنه في تلك الحالة يريد أن يدعو الله عز وجل، والدعاء لا يحتاج إلى مثل تلك الحركة ولا إلى ذلك التهيؤ، وإنما له حالة وهيئة خاصة. نعم، إذن من آدابه البداءة بحمد الله والثناء، كما افتتحت الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الدعاء، وقد تقدم بين يديه هذه الافتتاح التي فيها ثناء الله عز وجل وتمجيد له وحمد له. إذن هكذا ينبغي أن تكون كذلك أدعيتنا أيضا، فيها تقديم الحمد لله تبارك وتعالى. ومن آداب الدعاء أيضا الجزم وعزم المسألة، أي أن يكون الداعي موقنا بالإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال والإلحاح في الدعاء، وهو وصف المفتقر إلى الله عز وجل الراغب فيما عنده. ومن الإلحاح في الدعاء الدعاء بإسماء الله عز وجل وصفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. والاستعجال آفة من آفات تمنع الإجابة. وكذلك أيضا من آداب الدعاء حضور القلب في الدعاء، حضور القلب، وهو اللائق بجلال الله وعظمته، أن يدعوه العبد بحضور قلب غير غافل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، كما في المسند. ثم أيضا الدعاء في الرخاء والشدة، الدعاء في الرخاء والشدة. كثير من الناس ربما يكون يلححه في حال الشدة، في حال الرخاء، في حال الرخاء يهمل الدعاء، يهمل كأنه لا يحتاج إلى دعاء. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من صرّ أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. في الرخاء، هذا الحديث رواه الترمذي في سننه. وقال تبارك وتعالى عن زكريا نبيه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ثم أيضا من آدابه أن لا يسأل إلا الله وحده، كما جاء في حديث ابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك من آداب الدعاء الحذر من الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس. قد يقول قائل: كيف يدعو الإنسان على نفسه؟ كيف يدعو على أولاده؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. الحديث في صحيح مسلم. كثير في النساء أن المرأة تقول ولدها تقول الله يعطيك العمى، وتدعو بدعاء ممكن في نفسها تنسى. فأقول خصوصا للأزواج أن ينبهوا، أن ينبه النساء، المرأة تصل بها درجة بسبب تصرفات الأبناء أنها تدخل في حالة جنونية ولا تدري ما يخرج من فمها. نعم، فربما دعت على أولادها في وقت استجابة فيجيب الله تبارك وتعالى دعاءها، بل ربما قد تكون في حالة من الحرارة والشعور بالظلم. نعم، فالله عز وجل يستجيب دعاءها في ولدها. ومن آداب الدعاء الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، والاعتراف بالنعمة وشكرها. يعني إنسان هو يدعو الله عز وجل لا بأس أن يعترف بذنبه، كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذن وأبوء بمعنى أعترف بذنبي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مثلا هذا من بين الاعترافات. الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يعترف بذنبه، ويدعو الله تبارك وتعالى في حال من الافتقار والتضرع. نعم، وكذلك لا يتكلف في دعائه السجع. بعض الناس يحب تلك العبارة المسجوعة، ويعجب هذا الدعاء المسجوع، وربما يصنعه أو يبحث عنه ويظن أنه كأنه من أسباب الإجابة. لا، بل هذا يقل معه التضرع. إذن قلت هذه بعض آداب الدعاء، وفيما سيأتي إن شاء الله من مواعيدنا دائما متى تيسر أحاول دائما أن نواصل في مثل هذا الذيل تابع لحلقتنا هذه، حتى إن شاء الله تحصل الطمأنينة بأنه قد حصل شيء من الفقه بهذا الباب الذي هو باب الدعاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجيب دعاءنا. ولا ننسى كذلك أننا الآن في هذه الساعة الأخيرة، يجتهد واحد فينا منا في هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
إياك. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الشروع في درسنا اليوم، أريد فقط تتميما أو تذكيرا بما ذكرته وأنا بصدد ختم الكتاب مجلد الأول من هذا الاختصار، اختصار أبي الأشبال أحمد الشاكر رحمه الله لتفسير ابن كثير. من جملة ما ذكرته أن هذا المجلس أيها الإخوة يحاول الواحد منا لا يزاحمه بأي شغل من أشغال تبدو له. إضافة إلى ذلك قلت أننا نعتبر بما تقدم من السنوات، وخصوصا إخواننا الذين ربما كانت تبدو لهم بعض الاهتمامات وبعض ربما أعمال أو أشغال أو نحو ذلك، فلأتفه الأسباب ممكن جدا يترك هذا المجلس. فأقول كذلك، وذكرت واقترحت على إخواننا الحاضرين أن يحاول واحد لا يقتصر على نفسه فقط، ربما إذا جاء الدرس طلب من أولاده الصمت، وربما ذهب إلى غرفة أو أغلق على نفسه، أو ربما صرفهم عنه بأي نوع من أنواع الصرف. أقول لا، يحاول الواحد أن يحضرهم، سيما من منهم يعقل، يعني ابن أو البنت عمره 7 سنوات أو 8 سنوات ونحو ذلك، وربما يعطيه كراسا يقول له مثلا إذا سجلت لي 5 فوائد تامة كاملة أعطيك كذا من جائزة أو شيء يعده به من الدنانير والدراهم، وهكذا إن شاء الله شيئا فشيئا يحصل لهم شيء من التعلق بالعلم وحضور مجالسه وتصييد ما يلقى فيه من الفوائد. هذه الطريقة أقترحها على إخواني، وهي مفيدة حتى للأب. أقول هذا ليس بالنسبة للأبناء، حتى بالنسبة لأولاده لزوجته، بل وربما حتى لأبيه وأمه إذا كان قريبين منه، سيما إذا كان بعدها مباشرة مجلس قد يكون ل10 دقائق فقط، يعده كأنه امتداد لهذا الدرس، يتباحثون فيه بعض الفوائد التي ربما سمعت وقيدت ويحصل فيه، فإنه إن شاء الله يتم بذلك انتفاع كبير. بل أقول كذلك لإخواني، بعض الأطفال عندهم مشكلة حتى في المدارس، لا يعرفون كيفية حضور الدرس، و الاستماع وجودة الاستماع لا يعرفون هذا. وقلت كذلك من فوائد هذه الطريقة أن الواحد قد تطرأ عليه ما يطرأ عليه مما يمنع من متابعته، يخرج أو يأتيه مكالمة هاتفية أو يخرج إلى بيت الخلاء، فإن شاء الله لا يكون قد فاته شيء كثير، سيما وقد ترك وراءه من في المجلس يسجل ما يكون قد فاته بهذا الغياب القصير. وهذه عادة بيتية نرجو إن شاء الله أن تعود، ويكتب إن شاء الله الأجر لمن أسسها، الأب ومعه الأم كذلك، ويحصل بذلك إن شاء الله خير كبير. إذن قلت الآن نحن مع بداية الجزء الثاني من عمدة التفسير لأحمد شاكر، اختصر فيه تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير كثير منا قد يقول لك هو كتاب كبير وطريقته في القراءة صعبة، فهذا والحمد لله تفسير أو اختصار كفانا مؤنة القراءة في الكتاب. كما أن تفسير ابن كثير هو أيضا من فاته تفسير الطبري فدونه تفسير ابن كثير. نعم، إذن تفسير سورة الأعراف وهي مكية كما قال رحمه الله، قالوا مكية إلا بعض آيات منها فهي مدنية، ثمان آيات قيل أنها مكية من عند قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون السبت إلى قوله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. نعم، إذن هذا منها مدني والباقي باقي السورة كلها مكية. نعم، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن قال ألف لام ميم صاد، نعم هذه كما قالوا موضع رفع بالابتداء، مرفوعة على أنه مبتدأ، أي هذه الحروف ألف لام ميم صاد، والخبر هو كتاب أنزل إليك. قال رحمه الله في هذا التهذيب أحمد شاكر رحمه، قال قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. إذن تكلم أهل العلم في الحروف المقطعة هذه، ما هي؟ إفلام مين صاد، ياسين، طه. وياسين وطه بعض الناس يظنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يسموه والديه ياسين هكذا، ياسين وما حرفان الياء والسين، بعض الناس يظن بأن ياسين هذه اسم لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت ذلك. وطه كذلك حرفان طاء لها، وليس ذلك اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كاف ها يا عين حاميم نون والقلم وما يسطرون إلى آخر ذلك، هذه كلها حروف مقطعة. بعضهم قال أن هذه الحروف سيما وكثير ما يذكر بعدها القرآن كتاب أنزل إليك ونحوه كأنه يعني خطاب للعرب، هذه الحروف التي يتألف منها كلامكم وأنتم عاجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن، القرآن هذا حروفه هي نفس حروفكم التي تنطقون بها وتتكلمون بها، ولكن لا تستطيعون أن تقول لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل قال الله عز وجل فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بسورة مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث حديث مثله ولا يستطيعون عاجزون. إذن فهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى من المفروض العرب يعرفون بأن هذا ليس نسجا بشريا، هو أمر خارج عن طوق البشر لا يستطيعه الإنسان مهما كان عارفا باللغة العربية. نعم. إذن قال تعالى قال في الشرح قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على عادة المفسرين يبحثون هذه المسألة هناك على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. كتاب أنزل إليك أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد أي مجاهد بن جبر أحد تلامذة ابن عباس رحمه الله، وقتادة بن دعامة السدوسي كذلك والسدي، فلا يكن في صدرك حرج. حرج ما معنى حرج؟ قالوا شك. الحرج هو الشك، المقصود به هنا هو الشك. وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، هكذا إذن يكون المعنى. فلا يكن في صدرك حرج منه بمعنى لا تتحرج أن تدعو الناس بالقرآن وتذكرهم بالقرآن وتنذرهم بالقرآن وتستعمله في إبلاغك. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولهذا قال لتنذر به أي أنزل إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ومنك أنها للسببية حسب ما ذكر في جواهر الحساب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، منه أي بسببه، يعني أن تكون محرجا كونك تريد أن تنذر به بالقرآن الكريم. ثم قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال تعالى مخاطبا للعالم بفتح اللام، أي اقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم. قال لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم من دونه، قد يكون الضمير في دونه راجع إلى الله عز وجل أو راجع إلى القرآن الكريم. لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، قال القرطبي هنا دلت الآيات على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. لا يجوز للإنسان إذا قرئ عليه نص صحيح ربما دلالته واضحة، وقيل له نعم أن هكذا قال العلماء فيه، لا يجوز له بعد ذلك أن يقول يعني بقول آخر قال المذهب عندنا وقال الذي عندنا هنا وكذا والآخر، لا يجوز. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا قليلا ما تذكرون. قال القرطبي قلت في تفسيره عند هذه الآية: دلت الآيات على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. إذن قال: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. بعضهم قال ما مزيدة لتوكيد القلة، قليلا ما أي تتذكرون تذكرا قليلا، هكذا يكون المعنى كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه آيات ربما بعض الناس يتأثر دائما إذا ما ذكر له الكثرة، فممكن يشك فيما عنده من الحق وما عنده من الكلام الصواب والعقيدة الصحيحة. هذه النصوص نستحضرها دائما هنا، أن الكثرة لا تكاد تجدها ممدوحة سيما في موضع يعني اتباع الحق واتباع الهوى، وأكثر الناس يكونون صادين عن الحق، أكثر الناس تجدهم خارج بعيدين عن الصواب عن الحق. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها. كم ذكرنا في ربما في غير ما مرة تأتي لمعنى من المعاني ما هو هذا المعنى دوهب ما هو هذا المعنى كم في القرآن الكريم متكررة.
الله أعلم.
نعم.
لا أدري شيخ، الله أعلم.
المفروض أنها مرت بنا. سليمان المشري، سليمان نعم شيخ، ما هو
أظن أنها خبرية.
إذن تأتي خبرية للتوكيد للتكثير. إذن دائما إذا وجدنا كم فهي إما استفهامية وإما تكثيرية. هذا لننتبه له من المعلومات البسيطة التي لو كان إنسان دائما يسجلها فائدة، وهي في القرآن الكريم موجودة نعم في غير ما موضع. كم للتكثير معناها عدد كثير، لأن هناك أخرى تأتي تسمى استفهامية ويطلب بعدها جواب، كأن صاحبه يستفهم. ولا تحضرني استفهامية في القرآن الكريم، لكن التكثير موجودة، وكم أرسلنا من رسول في الأولين، وكم من آية يعرضون يمرون بها وهم عنها معرضون، وكم هلكنا من قرية كانت ظالمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كم لبثتم في الأرض عدد السنين عن الاستفهام؟
قال كم لبثتم، نعم صح استفهامية، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. إذن موجودة استفهامية في القرآن الكريم. نعم، إذن هذه قلت معلومة نحتاجها ويتمر بنا في قراءة القرآن الكريم، فجيد أن كل إنسان عنده نعم، مهما كان يقول أنا ما عندي معلومات في النحو، ولكن إن شاء الله يوم ما إذا أضاف إليها أخواتها سوف يحصل إن شاء الله بعض ما يعينه على تدبر القرآن الكريم. نعم، يقول تعالى وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي، خزي الدنيا، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا قلنا من تفسير القرآن بالقرآن. وكم من قرية، والقرية هنا ربما نحن ونعتبر نفسنا أعاجم عن هذه اللغة، كأن لا نتصور القرية إلا كأنها مباني فقط، ولكنها في القرآن الكريم ربما تجد المقصود بالقرية المباني مع من يسكنها، فإذا كانت مباني وحدها فقط لا تقال قرية، حتى لا يدعي مدعي علينا هنا المجاز. إذن قال لذلك قال أي بمخالفة رسلنا، القرية هنا حملها على الأهل، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي أهل القرية هؤلاء. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد، وبير معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إذن هذه آيات مؤلف استحضرها لأجل تقوية المعنى الذي أفادته قوله عز وجل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، أو بياتا وهم قائلون. وقوله فجاءها، فجاءها والضمير هنا مؤنثا يعود إلى كم، وكم هي من حيث المعنى تعود على يعني عدد من القرى، كم من قرية، لأن كم قد يعتبر فيها لفظها فيكون مفردا، وقد ينظر إليها باعتبار المعنى فيكون مؤنثا أو مفردا أو جمعا أو مثنى أو إلى آخر ذلك. نعم. وقوله فجاءها بأسنا، جاءها أي القرية، والقرية قلنا مع أهلها، ويكون كما قال بعض المفسرين يكون الأنكى أن تدمر القرية على أهلها، وأما أن تدمر القرية فقط وليس فيها أهلها، يعني تهدم والمباني فقط تسقط ويكون أهلها سالمون، فهذا ربما يعني ليس عقابا أقوى مما لو كانوا هم فيها ويقع عليهم التدمير. وهذا هو الذي تتضمنه معنى الآية، القرية مع أهلها. وقوله فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، دل على القرية مع من فيها، المباني مع من يسكنها. فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا، بياتا أي ليلا، أو هم قائلون، وهنا قدروا أو وهم قائلون، لأن بياتا أعربت على أنها حال، أي في حال كونهم في البيتوتة الليل، فهو اسم مصدر لكن على معنى الحال، أو كذلك عطف أحد الحالتين. وهم قائلون تكون كذلك حال معطوف على حال، وهم تكون واو حالية، وأو التي قبلها هي التي حصل بها العطف، أو وهم قائلون فحذفت الواو من القيلولة، والقيلولة هي النومة التي تكون في وسط النهار، القيلولة تكون في وسط النهار ينتفع بها الإنسان سيما إذا كان يريد أن يجتهد أو يأخذ نصيبا من الليل، وهي الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت غفلة وله، كما قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، وقال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم، الضمير يعود على أهل القرى كذلك، إذ هنا ظرفية بمعنى في الوقت الذي جاءهم بأس الله عز وجل، إلا أن قالوا واعترفوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن يعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، كما قال تعالى وكم قصمنا، يقال في الكلام قاصمة الظهر بمعنى المصيبة المهلكة المرضية، وكم قصمنا من قرية. إذن قلنا دائما قرية لا نفهمها فهم الأعجمي أن المقصود بها المباني، وأنها إذا قيلت القرية وأريد بها أهلها فذلك إنما هو على سبيل المجاز. إذن القرية أحيانا يراد بها المباني فقط، ولكن كثير ما يراد بها كذلك أهلها مع المباني. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين، إذن هذا كذلك بما يدل على المراد بأهلها، وأنشأنا بعدها قوما على قوم آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، إذا هم منها يركضون معنا هاربين خارجين خائفين من العذاب. لا تركضوا، أي يقال لهم لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين. إذن هذا موافق لقوله تبارك وتعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال ابن جرير في هذه الآية، في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي سنان عن عبد الملك. نعم، قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، أي لا يبقى لهم عذر. قال قلت لعبد الملك كيف يكون ذلك؟ قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم الآية كقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسل به، ويسأل الرسل أيضا عن بلاغ رسالاته. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي الأمم المقصود. عن بلاغ رسالته. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، قال عما بلغوا، عما بلغوا. وروى ابن مردوي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يسأل عن الرجل، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده. إذن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني حفظها أو ضيعها. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، والظاهر أن اللام لام القسم، يعني ربنا تبارك وتعالى يقسم. فلنسألن الذين أرسل إليهم معنى الأمم، ولنسألن المرسلين أنفسهم. السؤال يختلف، يسأل من أرسل عليهم ماذا أجبتم، ويسأل مرسلون هل بلغتم. وهذا الحديث قال رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وقال ابن عباس في قوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلنقصن عليهم بعلم، فلنقصن عليهم بعلم. ماذا نعرف بعلم؟ نوفل، ماذا تعرف بعلم؟ فلنقصن عليهم بعلم. نوفل إذا كنت حاضرا، مقصود إعراب شبه الجملة. يبدو كأنه غير موجود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لما أسمع السؤال أخبرني غير الإخوة بالغرفة الأخرى.
قلت بعلم ما إعرابها إعراب الجمل، فلنقصن عليهم بعلم. نعم
الله أعلم.
صح. مصطفى الخريف،
نعم شيخ، متى في محل نصب فعل به؟
فعل به الإيه فعل؟
نقصنا.
لا إذن وفي العقى حال، نعم هكذا قالوا بأنه حال، أي الله عز وجل يقول فلنقصن عليهم حال كوننا عالمين بعلم، وصاحب الحال هو الضمير الذي في لنقصن. نعم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما كنا غائبين. يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير. ومثل هذا أيها الإخوة يعني بيان المصير وأن الأمور إلى الله ترجعون وتحشرون، أحيانا يطمئن قلب الإنسان المظلوم، المظلوم الذي يعلم يوما ما أنه وإن ظلم اليوم فسوف يقتص من الظالم غدا يوم القيامة، إذا ذكر بهذا وسلي به فإنه يخفف من وقع المصيبة عليه. أقولها كذلك لإخواني ربما الذين قد يعزون ويسلون ويريدون تهدئة بال من ظلم وأراد ربما أن يأخذ لنفسه بالثأر ونحو ذلك، هذا نوع من التذكير، هو في القرآن الكريم متكرر مثله. قال لأنه تعالى شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن يظهر لي أننا نتوقف عند هذا الموضع، ولا بأس أن أخبر إخواني بأننا سنعود إن شاء الله إلى تلك السلسلة من التذكير بالدعاء وأهميته. كنا قد انقطعنا عنها، فأحب اليوم أن نعود إليها، وهي تابعة كما تعودناها تابعة للدرس، وهي لا شك أقل منه ذيل فقط لما قرأناه. وأعيد فقط ما سبق أن سمعتموه في مجال السابقة، كنا نتكلم على آداب الدعاء وانقطعنا عنها على كل حال، لا يحضر الآن السبب. وكنا ذكرنا عدد من الآداب في الدعاء، قل دائما هكذا إن شاء الله، حتى نرى أن هذا الموضوع قد حصل منه فقه. وذكرت في افتتاحية هذه السلسلة أن كثيرا منا مهمل للدعاء، دعاء الله عز وجل والتضرع إليه والإكثار من الدعاء، تراه ربما يقتصر فقط على بعض الأدعية الواردة في السجود، وربما بعض أوقات فقط، وتراه كأنه مقل جدا جدا من دعاء الله تبارك وتعالى. وهذا ربما لقلة معرفة الكثير منا بأهمية الدعاء في ديننا. إذن من تلك الآداب، أول آداب ذكرناها بالتقديم هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن آداب الدعاء البداءة بحمد الله والثناء عليه، كما افتتحت الفاتحة، فاتحة فيها الدعاء، الفاتحة نعم، ليست الفاتحة اللي يدلها بعد الصلاة ولا في المناسبات ولا إلى آخر ذلك، ترى الإنسان يحك يديه اليمنى على اليسرى ويتحرك حركة لا علاقة لها بالدعاء، يزعم بأنه في تلك الحالة يريد أن يدعو الله عز وجل، والدعاء لا يحتاج إلى مثل تلك الحركة ولا إلى ذلك التهيؤ، وإنما له حالة وهيئة خاصة. نعم، إذن من آدابه البداءة بحمد الله والثناء، كما افتتحت الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الدعاء، وقد تقدم بين يديه هذه الافتتاح التي فيها ثناء الله عز وجل وتمجيد له وحمد له. إذن هكذا ينبغي أن تكون كذلك أدعيتنا أيضا، فيها تقديم الحمد لله تبارك وتعالى. ومن آداب الدعاء أيضا الجزم وعزم المسألة، أي أن يكون الداعي موقنا بالإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال والإلحاح في الدعاء، وهو وصف المفتقر إلى الله عز وجل الراغب فيما عنده. ومن الإلحاح في الدعاء الدعاء بإسماء الله عز وجل وصفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. والاستعجال آفة من آفات تمنع الإجابة. وكذلك أيضا من آداب الدعاء حضور القلب في الدعاء، حضور القلب، وهو اللائق بجلال الله وعظمته، أن يدعوه العبد بحضور قلب غير غافل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، كما في المسند. ثم أيضا الدعاء في الرخاء والشدة، الدعاء في الرخاء والشدة. كثير من الناس ربما يكثر يكون إلحاحه في حال الشدة، في حال الرخاء، في حال الرخاء يهمل الدعاء، يهمل كأنه لا يحتاج إلى دعاء. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، في الرخاء. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه. وقال تبارك وتعالى عن زكريا نبيه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ثم أيضا من آدابه أن لا يسأل إلا الله وحده، كما جاء في حديث ابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك من آداب الدعاء الحذر من الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس. قد يقول قائل: كيف يدعو الإنسان على نفسه؟ كيف يدعو على أولاده؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. الحديث في صحيح مسلم. كثير في النساء أن المرأة تقول ولدها، تقول الله يعطيك، يعطيك العمى، وتدعو بدعاء ممكن في نفسها تنسى. فأقول خصوصا للأزواج أن ينبهوا، أن ينبهوا النساء. المرأة تصل بها درجة بسبب تصرفات الأبناء أنها تدخل في حالة جنونية ولا تدري ما يخرج من فمها. نعم، فربما دعت على أولادها في وقت استجابة فيجيب الله تبارك وتعالى دعاءها، بل ربما قد تكون في حالة من الحرارة والشعور بالظلم. نعم، فالله عز وجل يستجيب دعاءها في ولدها. ومن آداب الدعاء الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، والاعتراف بالنعمة وشكرها. يعني إنسان هو يدعو الله عز وجل لا بأس أن يعترف بذنبه، كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذن وأبوء بمعنى أعترف بذنبي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مثلا هذا من بين الاعترافات. الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يعترف بذنبه، ويدعو الله تبارك وتعالى في حال من الافتقار والتضرع. نعم، وكذلك ألا يتكلف في دعائه السجع. بعض الناس يحب تلك العبارة المسجوعة، ويعجب هذا الدعاء المسجوع، وربما يصنعه أو يبحث عنه ويظن أنه كأنه من أسباب الإجابة. لا، بل هذا يقل معه التضرع. إذن قلت هذه بعض آداب الدعاء، وفيما سيأتي إن شاء الله من مواعيدنا دائما متى تيسر أحاول دائما أن نواصل في مثل هذا الذيل، تابع لحلقتنا هذه، حتى إن شاء الله تحصل الطمأنينة بأنه قد حصل شيء من الفقه بهذا الباب الذي هو باب الدعاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجيب دعاءنا. ولا ننسى كذلك أننا الآن في هذه الساعة الأخيرة، يجتهد واحد فينا منا في هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. إن شاء الله.
إياك.